قال سلمت يا رسول الله أبهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في غزو الروم. وقد أورد تحت هذا حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان نازلا على ساحل حمص، ونقول من هذا يعني الشام، لأن حمصا كانت في ذلك الوقت هي أم تلك البلاد، وهي تعتبر قاعدتها، فلهذا أضيف الساحل إليها، ساحل أرض الشام، وهو مراد به البحر الأبيض المتوسط يسمى الآن، وهو يسمى بحر الروم فيما مضى. فأم حرام رضي الله عنها، وهي زوجة عبادة بن الصامت، قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قلت: يا رسول الله، أنا منهم؟ قال: أنت. أنا فيهم. قال: أنت فيهم. ثم قال: أول جيش يغزو أول جيش
يغزون
أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور له. قلت له: أنا منهم؟ قال: لا. يعني هذا الحديث أورده البخاري فيما يتعلق بغزو الروم وقتال الروم، والمقصود منه الجملة الثانية، فهي قوله: يغزون مدينة قيصر. يغزون مدينة قيصر يعني ملك الروم، يعني يذهبون إلى ملك الروم في عقر داره فيقاتلونه أول جيش يفعل ذلك مغفور له. فالجيش الأول كان في البحر، وهو بحر الشام، وكانت أم حرام معهم كما سبق أن مر في الأحاديث التي المتعلقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها واستيقظ وهو يضحك، ثم قال أنه يضحك من قوم عرضوا عليه من أمته يغزون في سبيل الله عز وجل، يركبون زبج البحر، ملوك على الأسرة أو كل ملوك كالملوك على الأسرة. فقالت: يريد الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، فغزت مع زوجها عبادة بن الصامت، فذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت في غزو البحر، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتحت إمرة معاوية رضي الله تعالى عنه، فإنه أمير ذلك الجيش الذي غزا البحر، أول جيش غزا في البحر كان تحت إمرة معاوية في زمن خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزون البحر من أمتي قد أوجبوا، يعني قد يعني حصل لهم أو وجب على الله لهم الجنة، فهي منقبة عظيمة لهذا الجيش، وهي منقبة لمعاوية رضي الله عنه، لأنه كان أمير هذا الجيش الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر من أمتي قد أوجبوا. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قالت أم حرام: أنا منهم؟ أنا فيهم. قال: أنت فيه. وهذا الجيش هو الذي سبق أن مر في الأحاديث التي أشرت إليها، وأن أم حرام قالت: يرضي الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في هذه الغزوة، ولما رجعت من البحر ودخلت على ساحل في البر قدمت لها دابة لتركبها فسقطت منها فماتت بسبب هذه السقطة. فأما الجيش الثاني فكان في زمن معاوية رضي الله عنه بعد سنة 50 من الهجرة، وهو الجيش الذي غزا القسطنطينية مدينة قيصر لأنها هي مقر مملكته بعد أن طرد من حمص، لأن حمص كانت هي مقر مملكة قيصر ملك الروم، ولكنه في زمن فاروق رضي الله عنه أثرت بلاد الشام وأرض الشام منهم وفر إلى قسطنطينية وصارت هي دار مملكته بعد مدينة حمص. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أول جيش يغزو مدينة قيصر والمراد بها القسطنطينية، وليس مقصود منها حمص لأن حمص قد فتحت من قبل، والجيش الأول الذي قبل هذا الجيش كانت الحمص تحت كانت الشام تحت إمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين. إذا الذي ينطبق عليه القسطنطينية وليس حمص، لأن بلاد الشام كانت قبل أن فتحها كان متقدم كان في زمن عمر رضي الله عنه، والجيش الذي غزا البحر وهو قبل غزو القسطنطينية كان في خلافة عثمان، وبعد هذا الجيش الذي هو في خلافة عثمان وبعد سنة 50 وفي خلافة معاوية رضي الله عنه حصل هذا الغزو إلى مدينة القسطنطينية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. وكانت إمارة هذا الجيش تحت بيد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وقد عرف عنه في زمانه وفي زمن ولايته أمورا ظلم عليها، ولكن كان بعض السلف لا يتكلم فيه لأنه من الجيش الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، لهذا كان بعض العلماء لا يتكلم فيه بشيء، عندما يأتي ذكره يمسك عن ذمه أو الكلام فيه لأنه يشمله هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له. فإذا فيه غزو الروم وهو إخبار عن أمر المستقبل وقد وقع كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه حصل الجيش الذي غزا البحر كان فيه أم حرام وماتت، ثم هذا الجيش الذي يغزو مدينة قيصر ففيه قتال الروم أو فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلة وقع صدقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قتال اليهود. وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يبتدئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
يقول البخاري رحمه الله باب قتال اليهود. وقد أورد تحته حديثين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عمر: مقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي بالحجر فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. ينطق الله الحجارة وتتكلم وتنادي المسلم ان هناك يهودي مختبئ وراءه ويناديه ليقتله. الحديث الثاني حديث ابي هريرة وهو بمعناه، وفيه ان الحجر يقول: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. فالحديث الاول يقول: يا عبد الله، فهو نداء من الحجر لمن هو معبد لله، من هو خاضع لله، ومن هو مستقيم على امر الله. لان عبد الله كل واحد يقال له عبد الله، كل واحد من الناس يقال له عبد الله. وهؤلاء الذين يقاتلون اليهود في اخر الزمان هم عبيد لله، عبدوه واخلصوا له ونصرهم الله عز وجل. الحديث الثاني يقول: يا مسلم. إذن انتصار المسلمين على اليهود بما هو بالإسلام، لهذا قال: يا مسلم. حجر النادي يقول: يا مسلم، ما يقول فهو باسم الإسلام وبوصف الإسلام تنال العزة وتنال الكرامة، كما قال الله عز وجل: ولا يسر الله من ينسره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المؤمنين. وهذا ما لن يقع، ولا بد وأن يوجد في آخر الزمان، يعني هذا الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود يقاتلون. ويمكن أن يكون هذا والله أعلم في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، إذا نزل من السماء وقتل الدجال وقتل اليهود الذين معه، لأن الذين يتبعونها اليهود. وقد جاء في الحديث صحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أنه يخرج مخلف بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود اصبهان، 70,000 من يهود اصبهان عليهم القيادة. فأتباع الدجال هم اليهود، ويقضي عليهم المسلمون. فيحتمل الله تعالى أعلم أن يكون ذلك في آخر الزمان عندما يقتل الدجال، وكذلك عندما يقتل ابن مريم مع الدجال وأتباع الدجال الذين هم اليهود أو في مقدمتهم اليهود.
قال: باب قتال الترك. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن ثغلب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المترقة كأن وجوههم المجان المترقة. وقال: حدثنا سعيد بن محمد قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه كلف الأنوف كأن وجوههم المجان المترقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
هذا الحديث هذا الباب يقول البخاري باب قتال الترك. المقصود بالترك هم أمة من الناس اختلف في أصلهم ونسبتهم، وهم في البلاد الشرقية، وليس تركيا المعروفة في هذا الزمان لأن هذا اسم حادث، فإنما بلاد تركيا شرق. ومن الترك التتار الذين جاءوا وخرجوا على المسلمين في زمن في آخر خلافة العباس في منتصف القرن السابع الهجري، أولئك من الترك فهم في الجهات الشرقية، وهم في الغالب الصين واليابان ومن في جهتهم، هؤلاء هم الترك. وليس مقصود بلد تركيا الموجود، لأن هذه كانت بلاد الروم، هذه كانت بلاد الروم وليست بلاد الترك. لهذا عندما يذكر العلماء في تراجم بعض العلماء المتقدمين يقولون انهم من الترك عصرهم بلاد الترك، مثل ما ذكروا في ترجمة الفريابي وهو من أئمة المحدثين، قالوا انه من الترك وبلاده يعني الشرق. وكذلك قالوا عن الفارابي، قالوا انه من بلاد الترك وهو ليس من العلماء، هذا من الملاحدة، وهو منسوب الى يعني الى المسلمين، ولكنه حصل منه امور تقتضي رتبته فهو من الترك. ذكروا في ترجمته انه من الترك، ومقصوده الترك ليس كما ذكرت بلاد معروفة الآن تركيا، فهذه بلاد الروم بالأصل، كانت للروم، أما أولئك فهم في الجهة الشرقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر بأن من أشراف الساعة أن يقاتلوا قوما نعلهم الشعر، وهؤلاء ليسوا الترك، لأن الترك عطفوا عليه فهم غيرهم. قالوا من أشراف الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه صغار الأعين بالهرنوس، كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني عريضة عريضة، والمجان المطرقة المقصود بها التي ألبست بجن، بجعل على المجن جلد ألبس به وألصق به واستوعبه، فهم عراض الوجوه كما أن المجان تكون عريضة.
قال باب قتال الذين يلتعلون الشعر. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين جلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
وهذه الترجمة لقول البخاري رحمه الله
باب قتال الذين ينتعلون الشعر.
أورده وأورد الحديث الذي قدم في من طرق بعض الطرق ومن طرق من طريق أخرى للاستدلال به على ما ترجم له، وأنهم غير الترك، لأن الترك عطفوا عليهم، والبخاري عقد للترك ترجمة وعقد للذين ينتعلون الشعر ترجمة، فهم صنف غير الأولين. ينتعلون الشعر هذه صفتهم، وأن من أشراط الساعة أن يقاتلوهم، وأنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم، وأنهم ينتعلون الشعر.
قال باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يسقطون. فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صف أصحابه.
باب من صف أصحابه بعد الهزيمة.
ونزل
عن دابته وصنفه. أورد تحته حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة قتال هوازن، أنه سئل وقال: يا أبا عمارة، فررتم يوم حنين؟ وقال: ما فر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما خرج معه شبان أصحابه فسترا وليس معهم سلاح. ثم التقوا بأناس عندهم سلاح وعندهم مهارة في الرمي، فرشقوهم بالنبل ولا يكاد يخطئ لهم سهم، فحصل الفرار من هؤلاء الذين ليس بأيديهم سلاح، ليس بأيديهم سلاح يكافئ هؤلاء الذين يقاتلونهم. فشر هؤلاء الذين رشقوا بشيء ليس عندهم ما يقابله، فهذا اعتذار وبيان وجه العذر في كون هؤلاء حصل انفرار من فر، لأنه ما ليس معه شيء مقابل هؤلاء الرماة. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ثبت ومعه من معه منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته وأخذ ترابا ورماهم به واستنصر ودعا الله عز وجل وسأل منه النصر، وصف أصحابه الذين بقوا معه. فهذا هو المطابق للترجمة: صف أصحابه بعد الهزيمة، يعني صف الذين لم يفروا بعد أن فر من فر ونزل واستنصر، يعني ودع الله عز وجل. الترجمة مطابقة لما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوردها طبق فعله عليه الصلاة والسلام من جهة كونه صف أصحابه الذين بقوا ونزل واستنصر.
بعض
المنطقة الشفاء وفي بعضها شفاء شفاء
قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا على الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة.
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. أورد تحته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا دعاء على المشركين، والترجمة عندما هي بالهزيمة والزلزلة، لكن يعني هذا هو دعاء للهزيمة، لأنه إذا حصل لهم هذا الشيء وأن تملى بيوتهم وقبورهم نارا فهو دعاء عليهم، وإن لم يكن بأخذ الهزيمة إلا أنحى المشركين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قد جاء ذلك مفسرا في بعض الروايات الصحيح صحيح مسلم أنها صلاة العصر. وقوله حين غابت الشمس، لأن صلاة العصر ينتهي وقتها لغروب الشمس، بمعنى أنه جاء وقت الغروب وهم ما صلوها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليضيف إليها ركعة وقد أدرك الوقت، وأن الإنسان النام ولا يبقى إلا مقدار ركعة لأنه يصلي يعني ما بقي، ويكون بذلك أدرك الصلاة لأنه وقت إلى غروب الشمس، وهذا وقت اضطراري. أما الوقت الاختياري فهو إلى اضطرار الشمس أو إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا هو الوقت الاختياري الذي ليس للإنسان أن يؤخر عنه ما دام في سعة. أما إذا كان في اضطرار كان يكون نائما أو كان يعني في جهاد أو شيء اضطره إلى التأخير فإن هذا وقت اضطراري لمن يكون ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، هذا وقت اضطراري. فذكر إلى غروب الشمس لأنه آخر وقت، آخر وقت العصر، إلى غروب الشمس انتهى وقت العصر وصار ما بعد ذلك قضاء وليس أداء.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن الزكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنينك سنين يوسف.
وعلى الحديث أيضا فيه دعاء للمستضعفين والمسلمين ودعاء على المشركين. محل الشاهد من آخره وقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسنين يوسف، يعني كون يصيبه من صحر والجد حتى يضعفوا حتى لا يكون لهم قوة ولا يكون لهم شوكة، فهو فيه اتراء عليهم بأن يضعفوا. وقوله وقعتك على مضر يعني أيضا يفهم منه الهزيمة، لأنه إذا لحقتهم العقوبة فمنها الهزيمة.
قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
وهذا مطابق للترجمة تماما، الدعاء عليهم بالهزيمة والزلزلة، هذا فيه الدعاء بالهزيمة والزلزلة، فلو قال اللهم اهزمهم وزلزلهم وتوسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وسريع الحساب، ثم سأل الله عز وجل أن يهزمهم وأن يزلزلهم، ففيه الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة والتوسل إلى الله عز وجل لأسمائه وصفاته، لأن يعني هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، هو منزل الكتاب، الكتاب الذي هو كلامه، وهو من صفاته، وهو من كلامه الذي هو صفة من صفاته الكلام، والكتاب هو كلام الله، وهو من كلام الله الذي لا يتنام، أن كلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية له، والقرآن منه ومن الكلام. توسل الله عز وجل في كونه منزل الكتاب وسريع الحساب أن يهزمهم وأن يزلزلهم، وهو مطابق الكلام للترجمة وهي دعاء الهزيمة والزلزلة.
قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من زناها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ولسيت السابع. قال أبو عبد الله قال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو أبي والصحيح أمية.
وهذا الحديث أيضا داخل تحت ما ترجم له محمد رضي الله عليه بالعزيمة والزلزلة، وذلك بقوله على سنة اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش أنها دعاء عليهم، ويدخل في ذلك أن يهزموا وأن تنزل بهم العقوبة، وقد حصل ذلك لهم حيث هزموا في بدر وهؤلاء الأشخاص قتلوا في تلك الوقعة تلك الغزوة التي هي غزوة بدر، لأن هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ونزلت بهم الهزيمة وصاروا من جملة من دخل من جملة من قتل في تلك الغزوة التي هي غزوة بدر. فالمطابقة للترجمة بقوله اللهم عليك بهم اللهم عليك بقريش، وهذا حديث سبق أن مر في كتاب الصلاة مرة أكثر من مرة، لكنه أورد هنا من أجل اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. هو إشارة إلى قول يعني أنه مرة يعني جاء جزم بأمية ومرة شك بين أمية وأبي قال الصحيح لي.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليه فلعنتهم، فقال ما لك؟ قلت أولم تسمع ما قالوا؟ قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم.
وهذا الحديث ايضا كذلك شاهد بما ترجم له البخاري من ناحيه قوله وعليكم، لان اليهود جاءوا لما تكلموا قالوا اسلاموا وصلوا باسلام الموت. فعائشه لما سمعت اجابتهم قالت وعليكم السلام واللعنه. هنا في الحديث قال فلعنتهم، المقصود بهذا انها ردت عليهم قائله وعليكم السلام واللعنه، فأنكر عليها يعني هذا الكلام، وكأنها ظنت أنها ما فهم الشيء الذي قالوه له، فقال أنا قلت عليكم يعني عليكم هذا الذي قلتم يعني هذا الذي قلتم يعني عليكم، فهو دعاء عليه فهو دعاء على الكفار.
قال باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن إسحاق عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين.
هل يعلم أهل الكتاب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ ومقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب هو توراة الإنجيل. يقول أهل الكتاب يعني المقصود بالكتاب الذي نسبوا إليه وقيل عنهم أهل الكتاب أي التوراة والإنجيل، هذا هو الكتاب مقصود. يعني إذا أضيفوا إلى الكتاب أو نسبوا إلى الكتاب وقيل أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب هو التوراة والإنجيل. أما قوله يعلمهم الكتاب أو يرشدهم أو يعلمهم الكتاب المقصود به القرآن. وأورد البخاري رحمه الله قطعة في الحديث الرافع الطويل الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر إلى قيصر عظيم الروم، وكان من جملة ما كتب له به أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، إن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فهذا فيه لتعليم أهل الكتاب وإرشاد أهل الكتاب ودعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكتاب لقيصر ملك الروم وبدأه بقوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فيه بيان الدعوة وما يترتب على الدعوة، وأنه يحصل سلامة في الإسلام ويحصل الأجر مرتين، وإن توليت يعني فلم تقبل فإنما عليك إثم الأريسيين، الظالم هم الأتباع الأتباع الذين هم وراءه والذين قد أضلهم وتزعمهم وصار قوتهم في الضلالة، لأن الأتباع على متبوعهم اسمهم إذا كان سببا في إضلالهم وإبقائهم على الضلال والحيلولة بينهم وبين الهدى فيكون عليه اسمه وآثام الأتباع، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلاله كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالمقصود بالأريسيين هم الأتباع، وفسر بأنهم الفلاحين يعني الناس اللي من عامة الناس، ففي هذه الجملة ترغيب وترهيب، ترغيب في أولها حيث قال أسلم تسلم وأتك الله أجرك مرتين، وترهيب في قوله وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني مع إذنك يعني يحمل أوزاره ومن أوزار الذين أضلهم بغير علم.
قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم قبيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عقد وأبد فادعوا الله عليها، فقيل هلك الدوس، قال اللهم اهد دوسا وأت بهم.
هذا قدم باب الدعاء للمشركين في البداية ليتألفهم، أورد فيه حديث أبي هريرة في قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله قد عطف دوس فادع الله عليهم، فقيل هلك الدوس لما قال ادع الله عليهم أن يدع عليهم تسيبهم الهلاك، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وفيه الدعاء بالهداية للمشركين، دعاء بالهداية للمشركين. وفيل بن عمرو هذا من أسلم قديما قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده، عرض عليه الهجرة إلى بلده قال إنهم يمنعونه، فالله تعالى هيئ برسوله فلما يهاجر إلى هذه المدينة فلم يقبل من دوس وإنما أمره أن يرجع إليهم ويدعوهم، فكان ممن تقدم إسلامه وكان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلاده ليقوم بنصرته هو من أسلم من قومه، لكنه بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لكنه جاء بعد ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أدري متى كان هذا المجيء لا أدري متى كان هذا المجيء، وقال إن جوزنا عصد فادعو الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم في يوسن وأدي بها. ودوس هم جماعة أبي هريرة، لأن أبا هريرة دوسي.
قال: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه. وما كتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وقال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يدي، ونقش فيه محمد رسول الله. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليل قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال: باب دعوة اليهودي والنصراني.
باب دعوة اليهودي والنصراني إلى الإسلام، وما وعلى ما يقاتلون، يعني على ما يقاتل اليهود النصارى وغيرهم من الكفار، على أي شيء يقاتلون. وكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام أورد فيه ولذلك بن مالك رضي الله عنه أنه لما أراد أن يكتب إلى قيصر الملك الروم، وهؤلاء هم اليهود هم يعني الكتاب، لأن الروم يعني هم نصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى ملك الروم كتابا، فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ خاتما من فضة، قال: أنا كأني أنظر إلى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبيصه لمعانا، اتخذه وكتب عليه محمد رسول الله، كتب عليه محمد رسول الله. وفيه محل الشاهد منه أن كونه كتب للروح يدعوهم إلى الإسلام. ففيه دعوة اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى، دعوة تقوم بالكتابة وبالمخاطبة، وهذا بالكتابة، لأنه كتب له لملك كتابا يدعوه إلى الإسلام. الحديث الثاني: الكتابة إلى كسرى ملك الفرس، وأنه لما بلغ إليه كتاب الرسول وصل إليه نزقه أو حرقه أو حرقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. وحصل هذا الذي لعبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في زمن فاروق رضي الله عنه قضي على دولته، قضي بكفرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقدمها في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. وقال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حلف إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء حياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو ندب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أن تقصه به، لا أخاف أن يؤثر عني غيرها. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخلط ملاسته القلوب لا يسقطه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة النبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقية، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بداعية الإسلام فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر بن أبي كفشة، هذا ملك بني الأصفر يخاف. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لا أحد
في
ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الإسلام، وأنه كتب إليه كتابا وأرسله مع جهاد الخليفة الكلبي، وأنه لما بلغ الكتاب إلى قيصر ملك الروم وكان بالخمس، يعني كانت يعني دار مملكته وعاصمته الحمص، فلما حصل الانتصار على البرج ذهب إلى إيليا وهي بيت المقدس يمشي شكرا لله عز وجل على هذا النصر الذي حصل له، فالتقوا به في إيليا وهي قدس، وهي فلما بلغه الكتاب سأل عن قوم من العرب في بلاد الشام، فوقعوا على أبي سفيان وجماعة معه جاءوا للتجارة، وكان ذلك في المدة التي بعد غزوة الحديبية، بعد غزوة الحديبية وقبل فتح مكة في سنتين اللتين بين سنة 6 وسنة 8، في هذه المدة كان أبو سفيان في الشام، وكان كافرا في ذلك الوقت لم يكن أسلم، فبحثوا عن جماعة من العرب فجاء لأبي سفيان وممنعه حتى أجنفوا بين قيصر ملك الروم وحوله عظماء الروم، فقربوا هؤلاء الوفد إليه وسألهم عن أقربهم من غبيته، فقال أبو سفيان إنه أقربهم، وقال إنه لن يكن في الوفد من بني عبد الناس سواه، ويلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف في أبو سفيان، فقربه أيضا وجعل وطلب من أصحابه أن يكونوا وراءه مباشرة قريبين منه، وأمر الترجمان بأنه كان يبلغهم بأنه سيسأل هذا الرجل يعني أبو سفيان، وأنه إن كذب يكذبوه لا يسكتوا على الكذب إذا حصل منه كذب، وجعلهم وراءه ما جعلهم أمامه حتى لا يحصل هناك إشارات أو أي شيء يرى بالوجوه، فوجوههم كلها متجهة إليه وهم وراءه وهو أمامه، فسأله أسئلة، سأل عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل عن هل يتهمونه بالكذب قبل أن يأتي من أبابه، وهل له وهل هناك أحد من أبائه قد ملك، وهل هو يغدر، وبأي شيء يأمرهم، ومن يتبعه من الذي يتبعه، وهل يزيدون أصحابه أو ينقصون، وكيف الحرب بين هل قاتلتموه، وكيف كانت الحرب بينكم وبينه. فأجابه على هذا كله، وكان قد حرص على أن لا يحصل منه كذب حتى لا يؤثر عليه الكذب، وقال إنه لم يستطع أن يتكلم بكلمة يتنفس من يتكلم فيها إلا عند موضع واحد، وهو أنه لما قيل هل يقدر قال لا، ونحن في مدة لا ندري هل يعني هل يقدر أو ما يقدر. فهذه الكلمة يقول هل أمكنني أن أقولها في تلك الحال، ثم استطاع أن يقول شيئا وراء هذه الكلمة. فلما أجابه على أسئلته رجع يبين له لماذا سأله وماذا استنتج من هذه الأجوبة التي أجابه. فقال سألتك هل هو ذو نسب، فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني أنهم من أشراف قومها وأرفعهم نسبا وأشرفهم نسبا، فهم أصحاب نسب، لأن الله عز وجل اختارهم يعني في أنساب قومهم، يعني في أشراف قومهم، لأنه لو اختيروا دون ذلك لكان عرضة للطعن فيهم، فإذا لا مجال للطعن فيهم من ناحية الأنساب، لأنهم إنما يبعثون في أشرف الأنساب، الأنساب الأنبياء هي أشرف الأنساب، أنساب قومي أقوامي. ثم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا، قال لم يكن يعني يكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل، ما دام انكم ما جرتم عليه ان كذب او كذب، فايضا هذا الذي اتى به هو من الله، ويدل على انه رسول، لان الرسول لا يكذب على الناس لا يكذب على الله عز وجل، ولو كان يكذب لما يعني الذي يكذب على المخلوق فهم عليه يكذب على الخالق. فلما فهم جرس من انه لا يكذب قال انه لا يكذب على الله عز وجل. ثم هل من آبائه الملك؟ قال لا. قال لو كان كذلك لقلت لن يكون ملك أبيه، يعني غلع ملكه بل رجع لحصله، قام من أجل أن يحصل ملكه الذي سلب، وليس كذلك. ثم هل قال أحد هذا قول أحد قبله؟ فقال لا. قال لو كان كذلك لقلت يتبع من قبله ويقلد من قبله. ثم أشراف الناس يوم ضعفاهم وقال بل ضعفاهم، قال وهم أتباع الرسل، قلت بل ضعفاهم وهم أتباع الرسل، لأن يعني الرسل الذي يتبع الضعفاء، أما أصحاب المنازل العالية والمنازل الرفيعة في قومهم وأصحاب الرجاء والسلطان وأصحاب الناس وأصحاب الرفعة في قومهم، فهؤلاء يريدون أن يبقى على ما كانوا عليه، والضعفاء هم الذين يتبعون الرسل ويبادرون إلى اتباعهم. ولا يعني هذا أن الأشراف لا يتبعون، بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مقدمة الأشراف، في مقدمة الأشراف، ولكن العبرة بالغالب، المفروض بهذا أغلب الأغلب من الضعفاء، إلا فإن أبا بكر من أشراف الناس ومن كبار الناس، وهو أول من أسلم، وهو أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. والعبرة بالضعفاء المراد بذلك الغالب، غالبية من يدفع، فلا ينفي أن يكون يعني غيرهم من الإشراف ومن الكبار كما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تزيدون أن يقومون؟ قال بل يزيدون. ثم قال وكذلك الإيمان حتى يتم. فسألتك هل يرتد واحد شقة لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خاب خشاشة وقلوب. سألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وهذه صفة الرسل. ثم قاله هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فقال نعم. قال سوف. قال الحرب سجال وجالوا عليه مرة ويجالوا عليه أخرى. فقال هكذا الرسل. يعني يحكم المشكلة ثم تكون العاقبة لهم. سألتك لماذا يأمركم فقلت يأمركم بصلاتي وصدقاتي والعبادي وصلتي و
قال
تعبد الله ولا تشركوا به شيئا
وأداء
الأمانة والوغاية بالعهد وهذا هو صفة النبي ثم بعد ذلك قال ولو كنت أخلص إليه
كنت
أعلم أنه خالد ولم أكن أعلم أنه فيكم لقد يعني يعلم أن هناك رسول هذه صفاته يجدون صفاته في التوراة والإنجيل ولكن يقول ما كنت أظن أنه فيكم ولو أخلصوا لا
وإن يكون ما قلت حقا
يوسف وإن يملك موضع قدمي هذين كان هذا البيت مقدس يقول هذا الكلام يقول هذا هو البيت مقدس وقوله يملك موضع قدمي هذين يعني معناه هو أصلاع أن يعني قائمون بدين لأنه عليه الصلاة والسلام هو في زمنه ما فتح بيت مقدس إنما فتح في زمن فاروق وعمر رضي الله عنه هو الذي ذهب إليها بنفسه وكان فتحها على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ولو أرجو أن
أقف إليه لفت الشمس ولغسلته لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم وإذا فيهم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من سبع الهدى ثم بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وإن الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الإسلام وإلى الكتاب تعالى إلا تحمل صواب إثم عليك ثم بعد ذلك كثر اللغة والأشوال بين عظماء الروم ولا يدري أبو سفيان ماذا قيل في تلك اللغة في هذا اللغة والأشوال التي ارتفع في لغتهم وهم لا يعرفونها قال فأخرجنا قال فلما غلوت بأصحابي قلت لهم لقد أمر عمرو بن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يصابه ملك بل أصغر يعني الروم لقد أمر أمره أمر بمعنى عظم أمر أمره يعني عظم شأنه حتى إنه لا يصابه ملك بل أصغر أمر يعني عظم ومنه قول لقد جئت شأن إمرأ الذي ذكره الله عز وجل عن موسى والخضر لقد جئت شيئا نمرا يعني جئت شيئا عظيما لقد جئت شيئا عظيما إنه ليقاه ملك بن أصفر ثم قال فما زلت شريبا مستاكنا من الإسلام
لأن
أمره سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا جالس ثم إنه أسلم عام الفتح بعد سنتين من غزوة الحديبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحديث هذا سبق أن مر في أول الكتاب بطوله لكنه من طريق أخرى في أول